صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الأنصاري رحمه الله تعالى، تحت باب نفقة الرجل على أهله، الحديث الثالث. قال حدثنا حجاج، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني عدي بن ثابت، قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي سعيد، عن أبي سعيد قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الوليد، قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع، قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال أو قال على ولدك، قال عندي آخر، قال ضعه في سبيل الله وهو أخسها.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت الترجمة التي كنا قد شرحنا ما جاء فيها من المعاني، وهي متعلقة بنفقة الرجل على أهله. نفقة الرجل على أهله، النفقة تتضمن بذل المال وما يحتاجه من ينفق عليه، قد يكون مالا أو طعام أو شراب أو دواء أو مسكن وما إلى ذلك. والنفقة لها شقاق، منه ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب، بمعنى يكون نفلا. أما النفقة الواجبة فهذه إذا فرط فيها الإنسان وكان قادرا على النفقة يؤثم، يؤثم ويكون مأزورا لا مأجورا. والله سبحانه وتعالى أوجب نفقة على الناس، كل بحسبه وكل بما يتولاه من المسؤولية والرعاية. فالرجل في بيته هو المكلف بالإنفاق، ينفق على أهله، ويدخل في الأهل دخول أولي للزوجة فينفق عليه، وينفق على أولاده، وينفق على أبويه الفقيرين إذا احتاج أو لم يجد من النفقة ما يكفيهما، فهو مكلف بأن ينفق عليهما. وكذلك إذا ضم إلى بيته من أيتام أو عمال أو قرابة وكانوا تحت سقف بيته، فإنه يطعمه مما يطعم أولاده. ولا شك أن هذه النفقة التي تكون من الإنسان إذا أدى ما وجب عليه تبرأ ذمته، تبرأ ذمته ويكون قد أتى ما عليه. لكن ثمة فرق لا ينبغي أن يغفل في كون الإنسان ينفق النفقة الواجبة على من يعولهم دون أن يكون له في ذلك قصد أو نية يتقرب بها إلى الله عز وجل. يعني ينفق لأنه مثلا يستحي أن يقول الناس أنه تركهم عالة، أو ينفق بدافع العادة والعرف،
فهذا من جهة إذا فعل هذا دون أن يكون له في ذلك نية لا يكون مأجورا على هذه النفقة، وإن برئت ذمته في ذلك. ولهذا يتعين على المنفق حتى في النفقة العامة، وأنت تنفق على الناس وعلى ذويك أو على جيرانك، لابد أن تكون هذه النفقة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، تقصد بها ماذا؟ تقصد بها الثواب. ولهذا قال باب نفقة الرجل على أهله. وهنا ذكر حديث هشام بن عمار عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله عندي دينار، يعني الرجل يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدينار فيما يضعه أو ينفقه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقه على نفسك. ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعود. فالإنسان يبدأ بنفسه، لا يمكن أن يعطي غيره ويترك نفسه، ولكن هذا ليس عن الإطلاق، لأنه أحيانا الإنسان قد يمنع نفسه من شيء بغية أن يؤثر غيره عليه إذا كان هو في حاجة أمس، فهذا شيء آخر لا يدخل في الإيثار، يدخل في مدح الله عز وجل لأولئك القوم الذين قال فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقوله أنفق على نفسك لا يعني أنك تكون أنانيا لا تحب إلى نفسك ولا تنفق إلى على نفسك، المراد لو كان عندك مال وأنت في حاجة إلى ذلك المال، كنت جائعا تريد أن تأكل، كنت عاريا تريد أن تلبس ثوبا تنقصك حاجة، فاعلم أن هذا الدينار إذا أنفقته على نفسك وأنت تبتغي به الالتزام بشرع الله عز وجل وتكون لك فيه نية بالتقرب إلى الله عز وجل فإنك مأجور على هذا. قال: أنفقه على نفسك، أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، يعني دينار آخر. فقال: أنفقه على خادمك أو قال على ولدك. شك الراوي، يعني بمعنى إن كان على له أولاد ينفق على أولاده، وإن كان له خدم ينفق على خدمه، فهو مأجور على هذا. وهذا معنى قول الرسول: ابدأ بمن تعود. فالإنسان يبدأ بماذا؟ يبدأ بأهل بيته، لأن الصدقة إذا كانت على القريب أو النفقة كانت على القريب فهي ثواب يحصل له وهو صلة أيضا. ولهذا قال العلماء أنه إذا كان في الإنسان زكاة، زكاة أموال، وله في قرابته فقراء، فالأولى أن يجعل هذه الزكاة فيه، لأن له بها صدقة وله بها صلة، ومعناه أنه لو أعطاها لغيرهم كان هذا سببا في قطع رحمه، يقول عنه أنه يعرفنا ويعرف حاجتنا وفاقتنا ومع ذلك يؤثر غيرنا علينا فيقطعنا، ويكون في الحقيقة هو الذي تسبب في قطع رحمه، فيقدم الأرحام ويقدم القرابة على الآباء. ولهذا قال له: عندي ما قال أنفقه على أهلي، قال: عندي آخر قال أنفقه على نفسي، قال: عندي آخر قال أنفقه على خالي أو على ولدي. وقد مر هذا الحديث في أبواب ماضية، نفق على الرجل مع غيره وخادمه تكون صدقة. ثم قال: قال عندي آخر قال ضعف في سبيله وهو أخسها. هذه الزيادة في الحديث ضعيفة، أما الأول فالحديث ثابت وروي في بعض كتب الصحاح، لكن هذه الجملة ضعيفة في هذا الحديث. وقوله ضعف سبيله وهو أخسها ليس معنى أنها ليس لها اعتبار في الشرع أو الإنسان لا يرجع عليها، لكن هي أدناها. لماذا؟ لأنه كما تقدم في الدرس الماضي أن النفقة عليها تكون واجبة، أن النفقة في سبيل الله قد تكون على سبيل التطوع، أن تعطي مال لتنفق على ولد أو على زوج ليشتروا دواء أو طعام أو شراب أو كسوة، وأنت تعطي مثلا أموال ليشتري بها مثلا طالب العلم كتابا يتعلم منه، فهذا يكون على سبيل التطوع، والنفقة هنا نافلة وليست واجبة، والواجب مقدم على النفل مقدم على التطوع. ولهذا قال له: لما عندي دينار آخر قال أنفقه في سبيله وهو أخسها، يعني يعني أوضعها، وليس معنى أن الإنسان لا يفرق بسبيله، لكن لو تمكن الإنسان من أن يجمع بينها، إنسان عنده أموال، عنده فائض في الأموال، وأراد أن ينفق وأن يتصدق، وإذا تمكن من أن يجمع بين هذه الأبواب جميعاً، فلا شك أن هذا أفضل، ينفق على أهله، وينفق على ولده، وينفق على خادمه، وينفق على جاره، وينفق على طلبة العلم، وينفق في سبيل الله. هذه كلها من النفقات التي يؤجر عليها الإنسان بشرط أن يحتسبها، أي أن يريد بها وجه الله، وهو ما سيذكره المصنف في الحديث الذي يليه.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مزاحم بن سفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربعة دنانير: دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك.
ثم بين المصنف في هذا الحديث، وهو حديث صحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة دنانير، أو الدنانير أربعة، يعني ما يخرجه الإنسان من أموال دنانير أو دراهم وما إلى ذلك، تكون في مثل هذه النفقات عادة، تكون في مثل هذه الأبواب وهذه الأوجه عادة، يعني لا تخرج عنها. دنانير أربعة. قال: دينارا أعطيته مسكينا، أعطيته أي تصدقت به على مسكين، أي على محتاج، والمسكين يدخل فيه الفقير، المسكين يدخل فيه الفقير، فالفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. لكن إذا ورد هذان اللفظان في جملة واحدة وبسياق واحد يكون فرق بينهم، ولهذا قالوا عن الفقير والمسكين هما من الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي إذا اجتمع في سياق واحد اختلف في المعنى، وإذا تفرق ذكر كل واحد منهم في جهة أو في سياق كان بمعنى واحد، فيقول الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. وهذا كرفض الإسلام والإيمان والبر والتقوى، هذه الألفاظ يقول العلماء عنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت فيما. ولهذا لو تقرأ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: دينار أعطيته مسكينا، يعني أعطيته مسكينا أو فقيرا. لكن لو اجتمع اللفظان في سياق واحد مثلا قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء هنا غير المساكين، لأن الفقراء أشد حاجة، أشد حاجة من المسكين، الذي يجمع بين الفقير والمسكين الحاجة وضعف الحال، الحاجة وضعف الحال. والفقير إنما سمي فقيرا لأن كما يقال أن الحاجة كسرت فقار ظهره فصار فقير، والفقير هو المعدم، المعدم الذي ليس له شيء. قال: ولهذا بدأ الله عز وجل به، يعني في الصدقة في الزكاة، قال: إنما الصدقة للفقراء، فبدأ بالفقير لأنه أحوج. وأما المسكين فهو أحسن حال من الفقير، له سعي لكن قد لا يكفيه ما يحصل عليه من الرزق ومن المال، قد يعمل ولكن له عيال كثيرون فيكون ضعيف الحال، فهذا يسمى مسكين. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن كما في سورة الكهف في قصة الخضر، قال: مساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين لكن قال يعملون في البحر، ومن يعمل في البحر يسترزق له أموال. ولكن لما كان هذا العمل لا يوفر له ما يكفيهم من القوت ومن المال يسموه مساكين، ولهذا الزكاة تعطى للفقير وتعطى للمسكين. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دينارا أعطيته مسكينا، المسكين هنا بمعنى الفقير، سواء كان فقير معدما ليس عنده شيء، أو كان عنده مال لكن لا يكفي، مال لا يكفي. ولهذا مثلا لو قدرنا أن إنسان يخرج زكاة ماله، قال: هذا فقير يبحث عنه عنده مثلا عيال، عنده ستة هو وزوجته وأبنائه الأربعة، وتسأل عن الدخل الذي يقبضه في شهر، يقول لك ليس عندي شيء. هل أنت تقدر من زكاة مالك أن تعطيه مالك فيه لسنة؟ تقدر مثلا ستة أفراد مالك فيه مثلا من الراتب الشهري، تقول مثلا دير تقدير تعطيه ملايين، مثلا ثلاث ملايين تضربها ب 12، فزكاة المال التي تعطيها لهذا الفقير هي ماذا؟ هي 36 مليون، تعطيها له في العام، يعني الزكاة هذه زكاة عام، لأنها هي حولية. إذا أنت لا تعطي له من المال ما يكفيه لنصف شهر أو ليوم كما يفعل البعض، يكون عنده زكاة الأموال ويبدأ يتبرع، يعطي للناس هذا يعطي له مليون وهذا يعطي له 200,000 وهذا يعطي له 100,000، هذه لا تعطي فقط. ولو تصورنا مسكين رجل يعمل وعنده نفس العدد، عنده ستة، وحنا قدرنا الفقير أنه شحال يخلص؟ 3 ملايين، ولكن هذا الرجل وجدته يخلص 2 ملايين، شحال يخصه؟ خصه مليون، نضرب مليون في 12 هذا نعطيه 12 مليون. فالفقير أحوج أعطيته أكثر، والمسكين أقل منه حاجة أعطيت له ما يكفيه طيلة سنة، هكذا يكون أو يكون إخراج الزكاة، ينظر في أحوال الناس، وكذلك فيما يتعلق بالدين وما إلى ذلك. قال دينارا أعطيته مسكين، هذا لا شك أن الإنسان يجر عليه. قال ودينارا أعطيته في رقبة، أعطيته في رقبة، الرقبة إما أن يسهم الإنسان في تحريرها أو في فكها، يعني هنا ماذا؟ عملان، إما أن يكون عندك المال الكافي أن تشتري ذلك العبد بخالص مالك ثم تعتقه تجعله حرا في سبيل الله، هذا يسمى إعتاق، هذا يسمى تحرير رقبة. وأما أن تعين في فكها، يعني يكون عبد مثلا عند سيده يقول مثلا أعطيني من المال كذا، إذا استوفيت هذا المبلغ فأنت حر، أنت تأتي إلى ذلك العبد وتقول له أنا أعطيك مثلا كذا مبلغ من المال أعينك على ذلك، فأنت أسهمت في ماذا؟ في فكاكه من الأسر الذي هو فيه ومن الرق الذي كتبه فيه سيده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دينار أعطيته في رقبة، يعني إما في اعتاقها إن كنت لديك ما يكفي من المال، وإما في فكها تعينه أنت وغيرك من أجل أن يسترد حريته وأن يتحرر مما هو فيه من الرق والعبودية. هذا أيضا سبيل من سبل الله سبحانه وتعالى. قال ودينارا أنفقته في سبيل الله، هذا الدينار الثالث، دينار أنفقته في سبيل الله. سبيل الله الذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد به الجهاد، كل ما كان في أمر الجهاد فهو في سبيل الله. ولهذا قالوا بأن الآية التي في الصدقات أي في الزكاة التي في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، جاء فيها أن الله سبحانه وتعالى ذكر 8 مصارف، 8 أبواب، 8 مصارف، منها قالوا في سبيل الله. فقال العلماء في سبيل الله هنا الجهاد، أي أن مال الزكاة يدعى به الجهاد، إما أن تعطى رواتب للمجاهدين، وإما أن تشترى بها الأسلحة، وإما أن يعني تقوى بها شوكة الجيش، كل ما يصرف لأجل إعلاء كلمة الله. لما نقول جهاد هو إذا كان الجهاد قد تعين على الناس، وليس معنى أنه لا يكون جهاد والمال يعطى لأجل أن يعني يحفظ حتى إذا كان هناك جهاد. إذا لم يكن جهاد الناس تعطي في المصارف، لكن إذا تعين الجهاد على الأمة فإن للحاكم أن يفتح مثلا أن يفتح مجال للناس لأجل أن يعطوا زكاة أموالهم، فدينار ينفقه الإنسان في سبيل الله. وهذا كان موجودا في العهد الأول لا سيما في زمن الفتوحات، وبعض أهل العلم قالوا أن سبيل الله يكون أكثر من هذا، لكن في آية الصدقات الذي عليه جمهور العلماء والفقهاء أن سبيل الله هو الجهاد. وقالوا لأن لو قلنا بأن سبيل الله يدخل كل الجهاد وغيره، يدخل فيه الجهاد ويدخل فيه العلم ويدخل فيه يعني بناء المستشفيات وتعبيد الطرقات وبناء المدارس، وإذا سمينا هذا كله في سبيل الله يعني يصير هذا الحصر الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية لا معنى له. وقوله إنما الصدقات للفقراء إنما هذا تفيد الحصر وهو إثبات الحكم في المكفور ونفيه عما سواه. فالله سبحانه وتعالى إذا قلنا في سبيل الله ندخل في كل شيء يقول للصدقات للزكاة هذه لا حصر لها يعني تعطيها بأي شيء. ولهذا قالوا أن الآية في قوله عز وجل في سبيل الله في آية الصدقات لا يراد بها إلا الجهاد. لكن في مثل هذه الأحاديث بعض أهل العلم تجوز قال يدخل الجهاد يكون هو الأول وهو المعني، ولكن لو أنفق الإنسان خاصة إذا لم يكن هناك جهاد لا بأس أن يعطي هذا المال لكي يعين من يعين منه في سبيل الله. وأول من يدخل في هذا أهل العلم وطلبته، أهل العلم وطلبته. إنسان أراد أن يرحل ليطلب العلم الإنسان يسعد يعطيه بالمال، هذا الدينار أنفقه في سبيل الله لأن هذا الرجل ذهب ليتعلم وإذا تعلم رجع إلى الأمة وعلمها، إذن فهذه فائدة عظيمة ينفق عليه وهو هناك أو ينفق على عائله هنا أو يعطى له يشترى له تذكرة السفر أو تشترى له كتب يقرأ فيها وهكذا. أو مثلا في سبيل الحج إنسان ما حج وأنت تريد يعني أن تعطيه مبلغ ليحج أو تعينه به أو تكون مع الناس ولهم يعني شح أو ما عندهم أموال فقر وحاجة في أيام الحج أنت تنفق عليهم تشتري لهم المطعم المأكل والمشرب وما إلى ذلك، هذا يعد من النفقة في سبيل الله. ويمكن أن يتعدى هذا إلى كل ما ينفع الناس، كل ما ينفع الناس وما يكون المسلمين في حاجة إليه. ولهذا دائما يعظم الأجر في النفقة بقدر حاجة الناس إلى ذلك الشيء، بقدر حاجة الناس إلى ذلك الشيء. أنت لو تشوف مثلا في سنة من السنوات يكون ما أدري قال شيء يحتاجه الناس من الطعام صار نادرا أو صار ثمنه بايرا، فواحد يكون عنده مال يشري ذلك الشيء بماله ثم يبيعه مثلا بثمن أرخص حتى يعين الناس أو يعطيهم إياه، يعطيهم هذا الذي اشتراه هو بماله يتصدق بعليه لأن الناس في حاجة إليه. فكلما اشتدت حاجة الناس إلى الشيء والإنسان تطوع لذلك الأمر ووهبه وتصدق عليه هذا لا شك أنه يكون قد أسهم بماله في سبيل الله. هذا الدينار الثالث. الدينار الرابع قال ودينارا أنفقته على أهلك، إذن الدينار لا تخرج عن هذه الأمور، دينار أنفقته على أهلك. أهل الأهل تدخل فيه الزوجة ويدخل فيه الأولاد ومن كان تحت كفالته كالخدم وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها الذي أنفقته على أهلك أفضلها. هنا بيّن الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل دينار الذي تنفقه على أهلك لأنه لا يكون من المقبول ولا يكون من الحكمة أن يجوع أهل بيتك ويحتاج أهل بيتك وأنت قد أطعمت غيرك. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هذا فيه إثم عظيم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولهذا جاء في الحديث قال يبدأ بمن تعول، فالإنسان يبدأ بأهله. ولهذا قال أفضل وأفضل هذه الدينار أفضل هذه الدنانير ما أنفقته على أهلك. وقلنا السبب في ذلك والعلة في ذلك لأن النفق على الأهل واجبة والنفق على الأشياء الأخرى هذه تعتبر تطوع ونافلة، أن تنفق إذا أعطيته هذا نافلة وليس واجبا عليك إلا إذا كانت زكاة مال وجاء هو ليحتاجها أنت تعطيه إياه، لكن أن تعطيه كصدقة هذه تطوع، لكن أهلك واجب عليك. إذا أعطيك قطعة أطعمي أو أكسوني أو اشري لي دواء فأنت واجب عليك أن تتطوع. وزيد على ذلك أن النفق على الأهل تعد صلة، تعد من صلة الرحم وتجعل أهل القرابة متراحمين متصلين فيما بينهم.
باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سهل عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال: باب يؤجر في كل شيء، أي أن الإنسان يأجره الله عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه بالناس، أنه يأجرهم أي يثيبهم ويكتب لهم الحسنات حتى فيما لا يتصور أنه يكون من الأعمال الصالحة. وضرب المثال بوضع الرجل للقمة في فم امرأته، وهذا كما يقول العلماء الغالب في الذي يدفع إلى ذلك أنه يكون حين المداعبة والاسترواح، ولأنه في مثل هذه الحالة قد يغيب على الإنسان أن ينوي بذلك الأجر، ومع ذلك يقول كما جاء في الحديث وهذا ما تفيده الترجمة: لو أن الإنسان فعل هذا بنية التقرب إلى الله عز وجل يبدأ الأجر من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك العمل وإن كان ظاهره ليس بطاعة، لأن أن تجعل لقمة في فم زوجتك ظاهره ليس بطاعة، فهذا عمل مباح وقد يفعله الكفار ويفعله غيره، ولكن أنت إذا أردت أن تكون مهتما بلم الحسنات فإنك تجعل مثل هذا العمل الدنيوي المباح السهل على كل إنسان أن تكسب من ورائه حسنات، أن تكسب من ورائه حسنات. قال: حتى اللقمة تضعه في امرأتك، وهذا ليس يعني أن كل من فعل هذا أنه سوف يؤجر، وإنما هذا يدل على أن المباح إذا قصد به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى صار طاعة وقربة يثاب عليها العمل المباح، فضلا عن العمل الشرعي الواجب. هذا العمل المباح إذا أنت نويت به التقرب إلى الله عز وجل كتب الله عز وجل لك في ذلك حسنة. النوم عمل مباح يفعله كل إنسان، ولكن أنت لو أخذت قسطا من الراحة أو وقتا لتنام من أجل أن تستعد لطاعة الله تبارك وتعالى، من أجل أن تقوم تصلي مثلا، من أجل أن تقوي بدنك حتى تقوى على طاعة الله عز وجل، تستحضر شيئا من هذه النيات، يكون نومك، يكون أكلك، يكون شرابك، يكون تجوالك، كل هذا يكون في سبيل الله وأنت تؤجر عليه مع أنه عمل مباح. ولا شك أن هذا قد لا يصل إليه كل الناس إلا لمن أدرك ودرس هذا، أما الذي يغفل عن مثل هذا فلا يمكن أن يتصور أنه سيكون له أجر في مثل هذا، ولهذا ترى أكثر الناس يغفلون عن استحضار النيات في أعمال دنيوية مباحة. ولهذا ذكر هذا المثال لأنه جاء به الحديث، وإلا في الأمثلة كثيرة أشياء مباحة يقوم بها الإنسان ولكن إذا نوى التقرب بها إلى الله عز وجل فإن الله يثيبه عليها. لكن ذكر اللقمة يرفعها الرجل إلى فم امرأته لأنه جاء بها الحديث. واستدل المصنف رحمه الله بحديث حديث سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وذكره هنا اختصارا لأن هذا الحديث له قصة، هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره عام حجة الوداع وكان مريضا واشتكى من مرض حتى شكى من شدة الألم، وكان لسعد بن أبي وقاص مال كثير، كان له مال كثير ولم يكن له ورث، كانت له ابنة واحدة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه من الفقه أن الرجل ينبغي أن يشاور أهل العلم. سعد بن أبي وقاص كان له مال كثير واشتد به الوجع وكان يظن أنه سوف يموت إثر ذلك المرض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن لي مال كثير ولي ابنة واحدة، يعني يظن أن هذا المال يكفي ابنته وزيادة، فهل أتصدق بثلثي مالي، يعني بثلثي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: أفأتصدق بشطر مالي، يعني بنصف مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: أو أتصدق بثلث مالي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم الثلث وثلث كريم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يوصي لغيره أو أن يتصدق ينبغي أن يترك لأهله أكثر مما يعطيه. فقال يعني إذا شئت أن تعطيه تعطي الثلث والثلث كثير. وكان أبو بكر رضي الله عنه يحب أن لا تزيد الوصية أن تزيد الوصية عن الثلث، يعني تكون الخمس، يعني واحد من خمسة يعطيه، لكن أربعة من خمسة يتركها للوارث. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنك أن تذر ورثة الأغنياء خير لك من أن تذرهم على الفقراء يتكففون الناس. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يطيل الله عز وجل عمره ويبارك له في ماله وفي أولاده، وكان ما ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم، فعاش حتى كان له أبناء كثيرون وبنات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومحل الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رقبه في النفقة فقال إنك لن تنفق نفقة، لن تنفق يعني أي نفقة تنفقها، وهنا محل الشاهد في الحديث تبتغي بها وجه الله. إذن هذا فيه ماذا؟ وجوب استحضار نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تبتغي بها وجه الله أي تبتغي ما عند الله عز وجل من الثواب. وقال بعض الشراح أي تقصد بهذا العمل الجنة، لأنك إذا دخلت الجنة ترى وجه الله سبحانه وتعالى. وكأن من فسر هذا يريد أن لا يقع في ما قد يقع فيه المؤولون، قال تبتغي به وجه الله أي تقصد أن تصل إلى الجنة حتى ترى وجه الله، لأن أهل الجنة يرون الله عز وجل، يرون الله يوم القيامة. نحن نرى الله في الدنيا لكن يوم القيامة نرى الله عز وجل، لأن هذا صرح به القرآن وصرح به السنة. أما القرآن فقد قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين قالوا أن من الآيات التي تدل على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنى دخول الجنة والزيادة هو النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. وهناك آية استدل بها الشافعي بمفهوم المخالفة على أن أهل الجنة يرون ربهم، وهو قوله تعالى في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال فإذا كان الكفار محجوبون أو محجوبين عن رؤية الله عز وجل فأهل الإيمان يرونها، استدل عليها استدل بها الشافعي على رؤية المؤمنين لربه. وأما الأحاديث الثابتة عن السنة كثيرة، منها أنه قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، كالإنسان الذي يرى القمر ليلة البدر يعني في ليلة كماله لا يحجبه عنه أي شيء، أي حاجز، أي مانع، فكذلك يرى الناس ربهم يوم القيامة. لكن هذا لمن أكرم الله عز وجل بالدخول إلى الجنة، فلهذا قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، لأن الإنسان هذه الأعمال التي تقرب بها الله عز وجل ماذا يريد؟ يريد بها الجنة، يريد بها سلعة الله، وسلعة الله الغالية إنما تنال بالأعمال، بالأعمال الصالحة، وتنال بالإيمان وبالتوحيد وبسؤال الله عز وجل من فضله. فأنت إذا عرفت وجه الله عز وجل يعني تريد أن تدخل الجنة لترى وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى قولي إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها. وهذا يفهم منه أنك لو أنفقت نفقة لا تريد بها وجه الله لا يفيدك لك شيء. إذا ما أنفقت نفقة أنت لا تريد بها وجه الله حتى وإن كانت واجبة، نعم تبرأ ذمتك ويسقط عنك الواجب ولا تكلف به، ولكن لن تنال أجر عند الله سبحانه وتعالى، لن تنال أجر معه، لأنه قال تبتغي بها وجه الله، فجعل من تنصر الشرطة في النفقة أن يريد بها الإنسان وجه الله تبارك وتعالى، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، يعني أجرك الله عز وجل وكتب لك الأجر. قال حتى ما تجعل في فم امرأتك، في بعض الروايات وهي الأصح حتى ما تجعل في امرأتك، هذا قاله الأكثرون، وقال القاضي عياض هو الصواب أن يقال في امرأتك، قال بدل أن لما تقول في هذا يجمع على أفواه ولا يجمع على أفواه، فالصحيح أن يقال حتى ما تجعل في امرأتك يعني في فم امرأتك. وهذا غالبا ما كما يقول الإمام النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في دوامه، لأن وضع اللقمة في فم الزوجة يقع غالبا في حال المداعبة ولشهوة النفس، في ذلك مدخل لا شك في ذلك. ولكن مع ذلك لو أن الإنسان نوى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى استحضر نية في هذا فإن الله عز وجل يأجره على ذلك. ومفهومه أنه إن أنك إذا لم تستحضر هذا لا يكفر لك هذا بسعر ذلك، تضع اللقمة في فم زوجتك بسعر إذن قد يكون سببا في جلب المحبة، ولكن الأجر لا يكون إلا إذا أردت أنت ماذا؟ أردت وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك الزواج كذلك النكاح، النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بوع أحدكم أجر، حتى الرجل لما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أيأتي أحدنا شهوته وله بذلك أجر؟ كيف يكون له أجر؟ لكن كيف يكون لك أجر؟ يكون لك أجر إذا أردت مثلا أن تبتغي الولد، النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود، وأنت تأتي آلك من أجل أن يكون لك أولاد، وهؤلاء أولاد تكون لك نية في أن تربيهم وأن تعلمهم ليخرجوا ليصبحوا من أبناء الإسلام يحفظون كتاب الله عز وجل، لك هذه النية تؤجر عليها. تأتي أهلك من أجل أن تحصن نفسك حتى تقي نفسك من شر فتن الشهوات المحيطة بك، هذا تؤجر عليه أيضا وما إلى ذلك. لكن إذا كان الإنسان مثلا هكذا يتزوج ودون أن يفكر في هذه الأمور ويجعل الزواج مجرد عادة أو شيء أجبر عليه أو إنه استحيا من القوم، هذا يتزوج وقد يعني يقوم ببعض الواجب أو بعض المستحب لكن لا يجاب عليه. لكن هو إذا أراد أن يتزوج لأنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى أمره، لأن يعني أول ما يجاب عليه الإنسان في الزواج أن يكون ممتثل لأمر الله عز وجل، لأن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى يستجيب الإنسان له، فإذا امتثلت الأمر أجرك الله عز وجل عليه. ثم بعد ذلك تبحث أنت عن الحسنات، فكل شيء تفعله مع أهلك مع ولدك مع جيرانك حتى وإن كان من متعلقات الدنيا وكان من الأمور التي قد تدعو الشهوة أو تدعو النفس لها أو تطلبها، ولكن أنت إذا صيرتها في سبيل الله تريد وجه الله سبحانه وتعالى انقلب المباح إلى طاعة وقرب. فهذا مقصود المؤلف أو مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ما تجعل في فم امرأة، وفيه أن الأعمال بالنية والمرء إنما يثاب بنية عمله، ولهذا قال الرسول إنما الأعمال بالنيات، في رواية إنما الأعمال بالنية، فالأعمال هنا هي الغالب أنها الأعمال الشرعية، لكن حتى الأعمال الأخرى إذا كانت هناك نية يستحضرها الإنسان ويكون قصده التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يثيبه عليها.
باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله أبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
هنا انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهو فيما يتعلق بالدعاء ووقت الدعاء، وبين أن الدعاء وإن كان عبادة تشمل الزمن والمكان، في أي وقت كنت وفي أي مكان كنت تدعو الله عز وجل باستثناء إذا كنت في الخلاء، لكن إن كنت في ليل أو نهر في ليل أو نهار في سفر أو حضر في مسجد أو غيره في عمل أو أنت نائم أو أنت تأكل تدعو الله سبحانه وتعالى إذا استوفيت الشروط وانتفت الموانع فإن الله عز وجل يستجيب لدعائك. لكن ثمة كما يقول العلماء أوقات فاضلة وأزمنة شريفة، ولهذا ذكروا أن من آداب الدعاء اغتنام المناسبات الشريفة والأوقات الفاضلة والأزمنة المباركة وهي كثيرة، مثلا شهر رمضان زمن فاضي، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب فيه دعاء الناس، لأنه تكثر منهم الأعمال الصالحة. والإنسان كلما اجتنب المعاصي وتقرب الله عز وجل بالطاعات يقوى إيمانه، وإذا قوي إيمان الإنسان يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، فإذا دعا الله عز وجل استجاب له، إذا استغفره غفر له، إذا سأله أعطاه. فهناك أوقات ليلة القدر يستجاب فيها الدعاء. وهكذا تجد هناك أوقات كثيرة يستجاب فيها دعاء الإنسان. من بين هذه الأوقات المباركة وهذه الأزمنة الشريفة ثلث الليل الأخير، ثلث الليل الأخير، لأنه وقت غفل ووقت تخلص فيه النفس إلى الراحة وإلى حب النوم، الإنسان يجد لذة ويصعب عليه القيام. ولهذا لو أن الإنسان يتحمل ويترك هذه اللذائذ ويقوم ويدعو الله عز وجل في مثل هذا الوقت يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني دعاءه يكون أقرب للاستجابة، لأنه زمن شريف بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل به إلى سماء الدنيا. فالدعاء يكون في أول ليل ويكون في وسط الليل، لكن أفضله أن يكون في آخر الليل. قال باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل، ثلث الليل الآخر، يعني إذا كان الليل يحسب من الغروب، من غروب الشمس يعني من المغرب إلى الفجر، أنت هذه ساعة تقسم على ثلاث هذا الوقت. قال إذا كان 12 ساعة تقسم على ثلاث إلى 4 ساعات، فالأربع ساعات القريبة من الفجر تلك التي تسمى ثلث الليل الأخير. فلا شك أن الدعاء في مثل هذا الوقت الذي يغفل عنه الناس دعاء يستجاب به الإنسان، سواء دعا وهو في صلاته أو دعا وهو في غير صلاته سائل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، متضرعا إلى الله تبارك وتعالى، واثقا في عطاء الله سبحانه وتعالى، جازما في الدعاء، مستوفيا للشروط التي ذكرها العلماء في الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له، لأن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن ينبغي أن يفهم الإنسان أنه ليس معناه أن المرء أو الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى دعاء ويظن أنه قد استوفى الشروط فلم يجد أن الله عز وجل قد استجاب له، لأنه ليس من الشرط أن يعطيه عين مساء، قد يعطيني كذا ولكن لم يعطيك الله عز وجل، لكن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد يعطيك، قد لا يعطيك في تلك الحال أو لا يعطيك عين ما سألت، لكن قد يعطيك أفضل مما سألت ويبدي لك خيرا مما سألت، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمصلحتك أنت بمصلحتك، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخر لك هذا الفضل وهذا العطاء يوم القيامة، ويوم القيامة أنت أحوج إلى مغفرة الله وأحوج إلى عفو الله عز وجل، بدليل أنك لو أعطيت لك الدنيا يوم القيامة بدراهمها وذمامها فإنك لا تحتجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك اليوم: لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. حتى الناس الذين ظلموك وأخذوا مالك أنت لا تريد يوم القيامة أن يرد لك ذلك المال، وإنما تريد منهم أحد أمرين: إما أن تأخذ من حسناتهم التي عندهم، وإذا لم تكن عندهم حسنات تقول لهم خذوا من سيئات فتطرح عليهم فيطرح في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحيانا الإنسان لا يستعجل، ما يقول أنا دعوت ولم يستجب الله عز وجل، فإن ما عند الله سبحانه وتعالى هو أفضل لك وهو خير مما قد تسأله سبحانه وتعالى، أو أن الله عز وجل يدفع عنك من الشر، يعني ما فائدة أنت أن تحصل على مرغوبك في ذلك الدعاء، ثم أن الله عز وجل قد قدر لك شيئا، إنسان سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه المال، لكن قد يرزقك الله عز وجل المال، لكن قدر الله عز وجل لك بعد ذلك أن ذلك المال تأتي جائعة وتأخذ ذلك المال بمن فيها، يذهب مالك ويذهب ولدك فيه ويذهب أهلك ولا يبقى عندك شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحقق لك مرغوبك، لا يعطيك ذلك المال تشتري به السيارة الذي قد يكون سبب في هلاك أهلك، فقد يصرف عنك هذا المال وهذا الذي سألته، لكن يوفر الله سبحانه وتعالى بأن يرد عليك ما كان قد قدر عليك من المكروه الذي قد يصيب مالك وأهلك وذلك. فما عند الله سبحانه وتعالى لا نعلمه عنه، المهم أن يشاهد الإنسان في الدعاء. فذكر المؤلف هنا هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وهو حديث مشهور يستدل بأهل السنة والجماعة الذين يثبتون صفات الله عز وجل، يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل في بعض الروايات يتنزل ربنا تبارك وتعالى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يؤمن به أهل السنة في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، لأن نحن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بعض الناس من لا حظ لهم في فهم الشرع وفهم الدين يقول احنا مسائل العقائد والامور تتعلق بالاعتقاد يسيره في صفات الله واسماء الله عز وجل لا ناخذ الا بما وجدنا في القران. اما السنه فلا يمكن، لان هذا حديث عن الله، فكيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى؟ وهذا في الحقيقه جهل مركب، لان نحن ناخذ الدين وناخذ الشرع سواء كان عقيده او كان احكاما او كان ادابا او كان اخلاقا ناخذه من القران وناخذه من السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبر به هو ما علمه الله عز وجل اياه وما امره ان يخبر به امته، لا يزيد فيه ولا ينقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى، يعني فيه ماذا؟ في اثبات صفه النزول لله تبارك وتعالى. وهذه الصفه اهل السنه يسمونها صفه فعليه من صفات الافعال، يعني ما هي صفه ذاتيه، لان الذاتيه هي التي لا تنفك عن الذات. اما الصفه الفعليه فتكون في حال دون اخر وفي وقت دون اخر. فالله عز وجل لا ينزل مثلا في الصباح او ينزل اذا ذهب ثلث الليل الاول، وانما كما قال الرسول اذا بقي الثلث الاخير من الليل ينزل. فنحن نثبت صفه النزول لله عز وجل كما نثبت له صفه المجيء، كما نثبت له صفه التعجب، كما نثبت له صفه الغضب، كما نثبت له صفه الرضا، كما نثبت له صفه الساعه، كما نثبت له صفه العين، كما نثبت له صفة الاستواء. هذه الصفات أهل البدع من المعتزلة والجهمية والخوارج ينكرونها ولا يثبتونها لله عز وجل، لأنهم يقولون أننا إذا أثبتنا مثل هذه الصفات نكون قد شبهنا الله عز وجل بخلقه، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم يريدون أن ينزهوا الله عز وجل، فوقعوا في ماذا؟ وقعوا في الجهل، ووقعوا في رد النصوص الشرعيه. ولهذا العلماء اهل السنه دخلوا قاعده اثبات صفات الله عز وجل، قال نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، يعني وصفا حقيقيا، يعني على الحقيقه وليس على المجاز كما يقول اهل التاويل، من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. وبعض الناس يسمونه التأويل لكن تسميته بالتحريف أول، هذه شروط أربع. إذا قلنا من غير التكييف وهذا هو الأصل، أي أننا نثبت صفة الله تبارك وتعالى، نثبت لله عز وجل النزول، وهذا النزول له كيفية، لأنه ما من شيء إلا وله كيفية، لكن هذه الكيفية مجهولة عنا، لا يمكن أن ندركها ولا أن نعرفها، لا يمكن أن نعرفها. فنحن نفوت في الكيفية لكن لا نفوت في المعنى. النزول نفهمه، النزول نفهمه كما أن الصعود نفهمه في لغة العرب، لكن الكيفية كيف ينزل الله عز وجل هذه نجهل. ولهذا المسلم إلى مالك رحمه الله عن الاستواء قال الاستواء معلوم، الاستواء كل واحد يعرفه في كلام العرب، فيه بمعنى على وارتفع، هذه معاني الاستواء. قال فالاستواء معلوم، معلوم أي معروف، لكن الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وهذا من إمام مالك القاعدة تطلق في جميع الصفات. ولهذا نحن نقول النزول معلوم لكن الكيف مجهول، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن هذه الكيفية، ولا يمكن أن تحيط عقولنا القاصرة عقول البشر بهذه الكيفية العظيمة، لا يمكن أبدا. أنت كيف تصل يعني إلى لأن الله سبحانه وتعالى إذا تكلمنا عن ذلك يجب واحد يعني يتصور ذات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تتصور ذات الله. فكما لا تتصور ذات الله ولا يمكن أن تدرك كيفيتها وكونها وحقيقتها، أيضا لا يمكن أن تحيط بصفاته الأخرى سواء كانت صفات خبرية ولا كانت صفات أفعالية، لا يمكن. فإذا كان عز وجل له سمع وله بصر وله عين وله قدر فهذه الصفات ليست كصفاتنا نحن، لأن الكلام كما يقول العلماء الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولهذا يجب أن نسلم نقول أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن دون أن نفيد نقول هو زمن، كما يجي واحد مثلا يقول يكون على المنبر في درجة ومن بعد ينزل يقول ينزل الله عز وجل كنزولي أنا عن المنبر. نسب هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو منه بريء. تقول ينزل الله كما أنزل أو كما ينزل الخطيب من الدرج، هذا تشبيه وهذا لا يجوز. نقول ينزل نزولا يليق بجلاله. ولهذا كان بعض المعتزلين وبعض المعتزلة وقت ناقشه واحد من علماء السنة قال أنا لا أؤمن برب يصعد وينزل. كيف يقول رب يصعد وينزل؟ أنا أؤمن به، أنا لا أؤمن به. قال له السني أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أؤمن برب يفعل ما يشاء، لأنه هو الذي قال أنزل، وهو الذي يقول أجي، وهو الذي يقول أغضب، وهو الذي يقول أرض. فكيف لا أؤمن به؟ أنت لا تؤمن برب ينزل ويصعد؟ قال ولكن أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. يعني أقامه الحجة. فهذا الحديث وغيره من حديث الصفات أهل السنة يجرونه على هذا المعنى، أنهم يثبتون المعنى ولا يثبتون الكيفية، لأن الكيفية مجهولة. ولهذا قالوا من غير تكييف ولا تمثيل، لا يمكن أن تمثلها أو تشبهها بصفات مخلوقها، لأن التكييف ما معنى؟ أن تذكر كيفية حتى ولو لم تجد لها مثيلا في مخلوقاتها. مثلا تصورت قول مثلا الله سبحانه وتعالى له يد فيها مثلا مليار رجل، هذا في الواقع لا يوجد، لكن في الصورة يمكن أن يكون، فهذا يسمى تكييف. فصفة الله تثبت من غير تكييف ومن غير تمثيل أو تشبيه، لأن التمثيل المقصود أن تذكر له شبيه من الخلقات. تقول مثلا الله سبحانه وتعالى له يد كيد النملة مثلا، هذا تشبيه قبيح، والله سبحانه وتعالى لا يتصل به، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل لا شبيه له ولا كفأ له ولا مثيل له ولا مد له، لا في أسماء ولا في صفات، حتى وإن وجد الاشتراك في الصفات. الرجل يوصف بأنه عنده علم، والله عز وجل يوصف بأنه له علم، لكن هل علم المخلوق يعني من الخالق؟ لا، ليس علم الله سبحانه وتعالى شامل، علم الله تعالى محيط، علم الله سبحانه وتعالى بالسابق واللاحق، لكن الإنسان ليس له مثل هذا العلم، له علم لكن علم قاصر، لا يعلم المغيبات مثلا، إذن هذا علم قاصر. ثم قال العلماء من غير تعطيل، من غير تعطيل بمعنى أن بعض الناس وبعض أهل البدع عطلوا عن الله سبحانه وتعالى الصفات، يعني لم يقولوا بها. قالوا لماذا؟ لأن لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى ينزل يكون قد شبهناه بخلقه، إذن هذه الصفات لا نثبتها، نعطلها، وهذا هو التعطيل. ثم قال أهل السنة أيضا ومن غير التحريف. التحريف وش معناه؟ التحريف هو التأويل بمعناه المذموم. يجي الإنسان مثلا للآية ويجي للفظة التي تكون في الصفة فيحرفها عن ربها ويقول بأن هذا تأويل. هم لا يستعملون التأويل، لا يستعملون التحريف ويقول التأويل، لأن التأويل له بعض المعاني محمودة تقبلها النفس. ولهذا مثلا التفسير يأتي بمعنى التأويل، تأويل الرؤيات. ولكن العلماء يقولون أن الأولى أن يسمى التحريف، لأن التحريف شيء تنفر منه النفوس، وهو اصطلاح القرآن. قال الله عز وجل عن اليهود يحرفون الكلمة عن بعض مواضعه، يحرفون الكلمة. ولهذا مثلا التحريف، أعطيكم مثال، يجي التحريف يقسمه العلماء إلى تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي لا يقع إلا قليلا، لأنه ربما أحيانا لا يكون. لماذا؟ لأن التحريف اللفظي أن يزيد الإنسان في القرآن أو في الكلمة القرآنية حرف أو ينقص منها، وهذا لا يكون، لأن الناس حافظوا كتاب الله عز وجل. فمثلا لو تقول الرحمن على العرش استولى، هذا تحريف وزنه، هذا تحريف لفظي، زدت انت الله، وهذا لا يمكن. لو يقول واحد الرحمن على العرش استولى يقول أخطأ، ما قالش الله استولى، يقول يا كلام الرحمن على العرش استولى. لكن هم الآن يؤولون ما يؤولون المعنى، فيقولون استوى بمعنى استولى، لأنهم لا، لأنهم ينكرون ما لا يسمون بالعلو، يقولون بأن الله عز وجل ليس فوق عرش، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له جهة وهي جهة العلو، لأنهم قالوا لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى في العلو نكون قد جعلناه في جهة، والله عز وجل منزه عن الجهة، وهذا كلام أهل البدع. لكن أهل السنة يقول أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه، وينزل نزولا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الأخير، نزول يليق بجلاله، نؤمن بذلك ونثبت هذا، لكن دون أن نفوض الكيفية ودون أن نحرف المعنى ونثبته كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى في كل ليلة إلى سماء الدنيا. سماء الدنيا يعني التي تعلونا، هذه سماء الدنيا وهي قريبة من الأرض، حين يبقى ثلث الليل الأخير. ولكن هنا لا يلزم أن يقول الإنسان إذا نزل الله سبحانه وتعالى، إذن هذا يقتضي خلو العصر منه. هذه كلمات وألفاظ وجمل يريد أهل البدع ليشككوا فيما يثبت أهل السنة من الصفات. نحن نقول ينزل الله تبارك وتعالى ولا دخلنا لا في هل أن العرش يخلو منه أو لا يخلو منه، لأن نحن لا يمكن أن نتصور ذات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نتصور ذات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر، ما قال بأن الله ينزل ويبقى على العرش أو ينزل ويفر العرش منه. فهذه المسائل لا نريدها، نثبتها كما جاء في السنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل كل ليلة نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا ندركه ولا يمكن أن نصل إلى معرفة الكيفية، لكن ينزل نزول حقيقة حقيقية حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له. من هنا استفهامية، أي من هذا الذي يدعوني؟ يدعو ربه دعاء مسألة وطلب ودعاء عبادة، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويتوسل الله بالأعمال الصالحة، يدعو الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. من يدعوني فأستجيب له، وعبر بالفاء التي تفيد التحقيق، بمجرد أن تدعو يستجيب الله عز وجل لدعائك. من هذا الذي يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. والسؤال غير الدعاء، لأن الدعاء قد يتضمن دفع الضر مثلا وهو من الدعاء، وقد يتضمن جلب المنفعة، بينما السؤال هو أن يسأل الإنسان أن يعطي الله عز وجل شيئا، يعني كأنه يريد جلب منفعة خاص بجلب المنفعة. وأما الدعاء فيشمل هذا وهذا، فالدعاء أوسع وأشمل من حيث المعنى. والسؤال يقتضي أن يسأل الإنسان ربه شيئا، إما من خير الدنيا وإما من خير الآخرة، كأن يقول يا ربي أسألك الجنة، يا ربي أسألك مرافقة نبيك في جنة النعيم، ربي أرزقني زوجة صالحة مثلا، أو أرزقني أبناء بررة. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له شيء مما طلبه إما في الدنيا وإما في الآخرة. ثم قال ومن يستغفرني فأغفر له. الاستغفار يعني طلب المغفرة، والمغفرة كما قلنا تشتمل على أمرين: أولا ستر الذنب والمجاوزة عنه، فهذا هو المغفرة. ويقال استغفر يعني فيه طلب المغفرة من الله، تقول له يا ربي استر ذنوبي ولا تفضحني بين خلقك يوم القيامة ولا في الدنيا أيضا، ثم تجاوز عما كان مني من سيئات ومن ذنوب ارتكبتها. فهذه هي المغفرة التي يطلبها الإنسان، وكل إنسان يحتاج إلى أن يستغفر الله تبارك وتعالى. حتى أن الرسول ثبت عنه أنه كان يستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم 70 مرة، وفي بعض الأحيان كان يستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. وأحاديث الاستغفار وما جاء في فضل الاستغفار والحث عليه والحظ عليه قد مر قريبا من كلام المؤلف في هذا الكتاب القيم العظيم، كتاب الأدب المفرد. فهذا يفيد أن من فوائد هذا الحديث تفضيل صلاة الليل في آخره، ولهذا كان من السنة تأخير صلاة الوتر إلى قبل الفجر أو إلى ثلث الليل الأخير، لأن صلاة الليل مشهودة وهو وقت التهجد. فلهذا كانت مثل هذه الأعمال التي فيها تقرب الله عز وجل، سواء كان صلاة أو كان دعاء أو كان استغفار، يكون في مثل هذا الوقت تفضيل الوقت الأخير من حيث العبادة والتقرب الله عز وجل من أوله. ولهذا من تيقن الاستيقاظ قبل الفجر فالأفضل في حقه أن يؤخر الوتر، ومن لا يضمن هذا لنفسه فإن الوتر قبل النوم يكون أفضل، لحديث أبي هريرة الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال له بأن يوتر قبل أن ينام. وأيضا فيه أن هذا الوقت وهو الوقت الأخير من الليل يتقرب فيه الإنسان بعد الصلاة بالدعاء والاستغفار وسؤال الله تبارك وتعالى، فإنه
زمن مشاريف، ومثل هذا الزمن يكون أحد الأسباب في استجابة الدعاء. والإنسان إذا أراد أن يستجاب لدعائه أو أراد أن يحقق شيئا من ما يعلم أن الله عز وجل هو الذي سيحقق له هذا ولا شك في هذا، ينبغي أن يستنفذ جهده من أجل أن يجمع وأن يأتي بجميع الأسباب التي تكون سببا في إجابة الدعاء. لا يكفي الإنسان يقول أنا مطعمي حلال وهذا هو الأصل، ثم يزهد في باقي الشروط، أو يقول أنا مثلا يكون عندي اعتقاد بأن الله عز وجل يستجيب لدعائي، أنا أدعو الله وأنا موقن بالإجابة فقط، والأمور الأخرى يعني ليست بذلك، لا، هو يحاول أن يأتي. الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار يذكر على أن أدب الدعاء، وحتى في كتابه المعروف شرح المهذب يذكر في أن للدعاء أكثر من 20 أدب، أكثر من 20 أدب، يقول أن مثل هذه الأدب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ومن أراد استجابة الدعاء فليعمل على أن يوفر جميع هذه الأدب، فإنما كلما استجمعت الشروط وانتفت عندك الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء كان دعاء أقرب إلى الإجابة. ولهذا كان دعاء الرسل ودعاء الملائكة من الأدعية المجابة. لماذا؟ لأن هؤلاء حققوا الشروط. ومر بنا في درس التفسير أن نوح عليه السلام لما دعا ربه قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال الله عز وجل ففتحنا السماء بماء منهمر. يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت دعا ربه قال لا إله إلا أنت إني كنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت على فاستجبنا له ونجيناه من العذاب، وكذلك ننجي المؤمنين. وكل الأنبياء والرسل الذين دعوا الله عز وجل حققوا شروط الإجابة. فالإنسان دائما ينظر في مثل هذه الأداء وفي مثل هذه الشروط ويعمل على جمعها وإتيانها حتى يتحقق له المرغوب، ومنها هذا الشر. وإن كان بعض الإخوة قد بعث لي سؤال يريد أن يستفسر حول هذه الترجمة التي أوردها البخاري بعد الكلام عن نفقة الرجل على أهله ولم يريدها في باب الدعاء، وجد هذه الترجمة ألم. أنا ما رأيت يعني ما توصلت إلى معرفة السبب في هذا، لأن أحيانا قد يكون عند المصنف حكمة في تأخير بعض التراجم ويضعها بين تراجم قد يظهر أنه لا صلة لها بالموضوع، ولكن قد يأتي من العلماء من قد يبين الحكمة في ذلك، وربما قد لا تكون هناك حكمة وإنما يكون هذا في باب أن البخاري قد نسي أن يذكر هذا الحديث في بابه ثم استدركه في باب آخر. هذه أشياء أحيانا العلماء قد يصلون إلى معرفتها وإدراكها، وأحيانا قد تتفق الأشياء هكذا دون أن يكون وراء ذلك حكمة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وأخبر الإخوان أن درسنا يوم الجمعة يبدأ بعد صلاة العصر فيما يتعلق بموضوع العقيدة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم.